بسم الله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام وسيد السادات والسيد الأكبر والنور الأزهر محمد وعلى آله كبراء الصديقين وأمراء الصالحين. وصل بنا المقام إلى الرواية. سبحان الله، هذا الباب كيف الأئمة عليهم السلام يعلمون البشر والمسلمين والمؤمنين أصل معاني التوحيد. أصل التوحيد خفي عن المسلمين والمؤمنين، وما لهم جرى. هذه الرواية على إتحال صحيحة وصحيحة على أي محل الطريق، وصحة مضمونها أصح من صحة طريقها. شلون يعني؟ صحة المضمون أصح من صحة الطريق. كيف؟ لأن المضمون إذا صار مطابق للقواعد القطعية مشروعية العلم بمشروعية استنادا لمطابقة للمحكمات في الكتاب والسنة أعظم من وثاقة الرواة. وثاقة الرواة غاية الأمر ظنية، ظنية، وهذا مرارا كرارا ذكرناه وترجمناه عن كلام المفيد والمرتضى والطوسي وابن إدريس والمحقق الحلي وابن براج وابن حمزة وابن سلار وكذا جمهرة القدماء والصدوق، أن الصحة في الحديث عندهم الأصل فيها صحة المضمون، ولا يطلقون الصحة في الحديث على الطريق، لأن الصحة في الطريق اصطلاح المتأخرين أعصار. صحة الحديث أساسها صحة المضمون، تطابق المضمون مع الأصول القطعية في الدين، كأصول التشريع في القرآن، أصول التشريع في السنة المعصومين. الصحة أساسها عند مفيد هذه الأمة، توصي هذه الأمة، مرتضى هذه الأمة، هذه الكبار الزعماء، صدوق الأمة، أي عندهم الصحة بالحظ المضمون. الآن أيضا في علم القانون، إذا تسألون العقلاء كلهم، شرعية القوانين هل هي بسبب صدورها عن الوزير، رئيس الوزراء، رئيس الجمهورية، رئيس الشعبة الإدارية، أو نعم هذه مشروعية لكنها مشروعية ظاهرية، أو أن المشروعية ثبوتا واقعا أساسها تطابق القانون هذا الصادر للقوانين الأصول الدستورية، ذاك التطابق شرعية واقعية ثبوتية. وأما شرعية القانون بسبب صدوره من ناطق رسمي أو وزير أو رئيس، فهذه الشرعية ظاهرية وليست واقعية، قد تكون مخالفة للأصول. هذا شبيه تطابق المضمون للأصول الدستورية في الحديث أو صدور، لأن هؤلاء الرواة مو من الضروري. كم هؤلاء الرواة الجهابذة فقهاء الرواة فضلا عن وسطاء الرواة في العلوم المختلفة، رووا علوم عن أهل البيت، أتت عقول بعدهم، أجيال اجتمعت، عقول أجيال، كل جيل تجتمع عقوله وجيل بعد جيل، هذه جهود العقول فجرت مضامين الأحاديث أكثر مما وعاها الجيل الأول. لذلك طبيعة كما يقول العلامة بحر العلوم رحمة الله عليه، طبيعة الدين يتفتق من أكمامه جيلا بعد جيل. فالرواة ليست من قدرتهم لا العلمية ولا قدرتهم الحفظية ولا قدرتهم العملية أن يحفظوا الدين إلا حفظ يسير، أما المضمون الوحياني يحفظ نفسه بنفسه. طبعا لمن يلتفت إلى وحيانية المضمون، برهانية المضمون. الآن مثل القرآن، هل رأيت مسلم من المسلمين يقول هاي الآية أستند إليها أنها قرآن وكلام الله وإعجاز لأنها متواترة؟ أعوذ بالله، لا نجد أحد من المسلمين يستند إلى وحيانية الآية إلى تواتر صدور الآية، أعوذ بالله، لأن التواتر دون وحيانية الآية. التواتر وصدور الآيات يعني نقل المسلمين عن سيد الرسل، نقل المسلمين، نقل المسلمين دون وحيانية الآيات، إعجاز القرآن، عظمة القرآن ليست في صدوره ونقله، يعني نقله المقصود على يد المسلمين، هم دون أن يصلوا إلى قمة القرآن بل إلى حتى سهول القرآن. تراث الحديث ما كذا، تراث الحديث وحيانية إعجاز العلمي، نظم العلمي فوق وثاقة الرواة، فوق وثاقة الرواة علما وعملا. ليست قامات الرواة تضاهي مضمون الروايات، حاشا، مو الرواة بل حتى أجيال العلماء بما فيها نحن ومن يأتي بعدنا. لماذا؟ لأن مضمون الوحي منظومته كنز لا ينفذ لمن يبصر، عنده قدرة في إدراك، عنده مجسة علمية يدرك الوحي ولو شيء من الوحي، إعجاز الوحي. لذلك المفيد لما يصارخ بأعلى صوته، اقرأوا ما نقله الشيخ الأنصاري في حجية خبر الواحد عن كلمات المفيد من كتبه، يصارخ الشيخ المفيد بأعلى صوته، السيد المرتضى كذلك، ابن إدريس كذلك، المحقق الحلي كذلك، الصدوق أيضا كذلك حسب نقل الشيخ الأنصاري، وراجعوا المصادر، أن الصحة أساسها المضمون، لكن هذا الفقيه يميزها. نعم المحدث لا يميز إلا بالحاضر رواة، فأنت محدث أو أنت فقيه، سواء فقيه في المعارف أو فقيه في التفسير أو فقيه في الفروع. إن كنت فقيها أنت من أعضاء المحكمة الدستورية، نعم تستطيع أن تميز. أما إذا كنت من عوام الناس لا تعرف إلا من جهة الناطق الرسمي، إن هذا قانون رسمي أو لا. أما إذا كنت من أعضاء المحكمة الدستورية، من فقهاء المحكمة الدستورية، لا تعرف هذا التطابق موجود أو غير موجود، ولو نطق به ناطق رسمي. إذا ليس له تطابق تعرف أن هذا في خلل، له تطابق وإن لم تصح النسبة للناطق الرسمي. يقول هذه مادة في نفسها قانونية، أدركها أعضاء البرلمان أو لم يدركوها، أدركها الوزراء أو لم يدركوها، أدركها المدراء العامين في الشعب أو لم يدركوها. هذه مادة هي قانونية شرعية ثبوتا من حق المواد الدستورية. لاحظ، الشرعية ثبوتا لا ترتبط بالصدور بتاتا. الشرعية ثبوتية ها، بس بشرط أن يكون عندك فقاهة. أما إذا مو فقيه ما تستطيع تفهم. إيه طبعا، حين تتجه إلى مسلك المحدثين. أما مسلك الفقهاء لا، مسلك المجتهدين لا. فلذلك هذا مبنى الصدوق، مع أن الصدوق هو عالم الأخبار لكنه متكلم فقيه مفسر ولم يجره. يعني من المراجع، بل المرجع من الطبقة الكبيرة في زمانه كان معاصر لابن قلويه، وابن قلويه هم توفي أستاذ الشيخ من قبله. يعني تقليد عموم المؤمنين في بداية الغيبة الكبرى، لأن الصدوق توفي سنة 80 تقريبا، ميلا 380. ابن قلوي إذا ما اشتبه توفي 300 مثلا 62، يعني الفاصل 18 سنة بينهم تقريبا. فكانوا متعاصرين، وكانوا ابن ولاية واحدة، كليهما ولدا في قوم، أي وأبويهما مصدقاء ومن العلماء الزعماء. أبويهما الزعيماء علماء الإمامية، ابن قلويه الأب وابن ابن بابويه الأب، وهما زعيمان. فكان يتشاطرا الفتية في العالم الشيعي، وفي آخرين سماردا في اسمهم من البارزين من الطبقة الأولى. وهذا رأيه، رأي من؟ رأي الصدوق مثل رأي الشيخ المفيد، أن الصحة أساسها المضمون. فلذا لا يطلقون، حتى النجاشي لا يطلق الصحة إلا بلحاظ مضمون، ولا يستعمل النجاشي والغضائري المتشدد في الرجال، لا يستعمل الصحة بلحاظ الطريق أبدا، حاشا وكلا. راجعوا كتابه المنسوب إليه الغضائري، سمنسوب إليه النجاشي أمراجعه، يطلق الصحة بالحظ المضمون. الصحة والعناية حجية فقاهة، فهم اجتهاد. أما حص الصحة بحظ الطريق ما يستعملها المحدثين. نعم، مسلك المحدثين وأنعم بهم، لكنه لا يرقون لحجية الفقهاء والعلماء. نعم، فهذه الرواية احنا قلنا صحيحة الطريق على مسلك المحدثين، من منهجه الطريق هو مسلك محدثين شاء ما أبى. أما على مسلك المجتهدين المضمون أعظم صحة، المضمون برهاني، مع أن الرواة مو سهلين، مع ذلك المضمون أعظم. وهل يستوعب كبار الرواة زرارة ومحمد بن مسلم وهشام الحكم، هل يستوعبون بحر المعاني التي يذكرها المعصوم؟ قطعا لا، وإنما بالكاد يضبطون ساحل هذا البحر، ولا بقية أجيال العلماء يضبطون كل ساحل هذا جواهر هذا البحر، وإنما يلتقطون ويجمعون بقدر وسعهم جيلا بعد جيل، وتتراكم الجهود فتتضافر. نعم، فيتطور العقل البشري يتنامى، هذا صحيح. قال ليفهم الوحي. ولذلك أكد سيد الأنبياء رحم الله في خطبة الوداع وخطب أخرى عطى منهاج عظيم في التراث، قال رحم الله امرئ نظر مقالتي وبلغها، ولكن قال رب حامل فقه وليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. لما؟ لأن طبيعة الوحي متعاظم عن أن يصل إلى قامته كل علماء البشر فضلا عن عالم واحد. وهذا إذن أوزن حجية كلام المعصوم بالوحي، يعني بالأصول التشريعية، لأني أوزن كلام المعصوم بدرجة الراوي علما أمانة. أنا هذا، أنا ساووك بمن قاسوك، سنقول بمن قاسوك، سنقول بمن قاسوك، سموها ليسوا مناوئين موالي، الناس ووك بمن قاسوا، وهل يقاس الذر بالتب؟ ما يمكن. بينما نعم إذا أقيس مضمون كلام المعصوم مع الأصول الوحيانية هنا المقايسة في محلها، اعرضه. لذلك عندنا روايات العلاجية الواردة في الروايات قريب ربما 300 رواية أو أكثر أو أقل، أغلب تؤكد على هذا المنهج، تطابق المضمون، اعرضه على الكتاب والسنة، ما هو يعني السنة القطعية والدلالة القطعية في الكتاب، منهج المجتهدين. حتى المجتهدين باعتراف الشيخ الأنصاري في آخر بحث المكاسب بحث الشروط ينقل أسود الفقه فحول الفقه، يقولون دي الضابطة الموافقة للكتاب والسنة أو المخالفة للكتاب والسنة أصعب الصعاب، أصعب الصعاب، هذا الميدان يا حميدان، مو الميدان جديد صير محدث، وإن كان هذا نحترمه بس درجة تناسبة، هذا الميدان صعب. راجعوا كلام الشيخ الأنصاري وكلام الفحول، كاشف الغطاء، ميزة القمي، كذا، طوسي، كلهم، كيف نضبط الشرط الذي يوافق الكتاب والسنة؟ مو بس الشرط، حتى الرواية التي تطابق الكتاب والسنة، ومن أصعب الصعاب، ضابطة كيفية، من مجال الفقه والفقه. على كل لا ننسى الصحة عند مشروع علماء الإمامية تختلف عن الصحة عند المتأخرين. الصحة يعني المضمون، هاي الصحيح طبيب الفقه يعين هذا صحيح، أما طبابة المحدثين يقول الطريق، في طبابة المحدثين يعين الصحة السقم من الصحة، أما في طبابة لا الفقهاء والعلماء والفحول في الفهم يعينون بحاض المضمون. طبعا لعموم العوام هي مهم، أما لفحول الفهوم لا، ليتفقهوا في الدين، يتفهموا، قال يتفقهوا يعني يتفهموا، هو علم. حديث تدريه خير من ألف حديث تروي، لأن تروي الحديث جهدك مشكور، مو أنه مشكور، لكن هذا وين وبين الذي، إنما العلم بالوعاية والدراية لا بالرواية والسماع فقط، تعيش السطح ما تعيش العمق، ما تعيش العمق شيء آخر. نعم. قال سألت أبا جعفر الثاني عليه السلام، يا نفس المنوال اللي مر بنا سابقا، ما معنى الواحد؟ ما معنى الله أكبر؟ كأنما أوليات الأذكار التوحيدية الأئمة يمتحنون بها العلماء، سموا الجهل أبو هاشم الجعفري داود بن قاسم من فقهاء الرواة، مدفون مع العسكريين في نفس الضريح، وعلى كل ليه تاريخ طويل عجيب من المغامرات الأمنية التي تحملها وتكبدها لنصرة الإمام الهادي والحسن العسكري. هذا أبو هاشم الجعفري عالم وفقيه ويخاطر بنفسه يوميا من بغداد إلى سامراء ليقوم بأدوار. ما أنه فقيه، مو تقول لي واحد راوي، فقيه من نسل جعفر الطيار. نعم. على تعلي كرامات لي كذا قضايا كثيرة. قال سألت أبا جعفر الثاني الجواد صلوات الله عليه ما معنى الواحد؟ سأل عن نفس الأذكار الأولية للتوحيد، ما معنى الواحد؟ اي نعم، ما معنى الواحد؟ قال اجماع الألسن عليه بالوحدانية كقول، يعني اجماع الفطرة كقوله تعالى، هذا كلام الجواد صلى الله عليه وسلم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فالواحد يعني كل فطرة تبصره عيانا شهودا بالوحدة. وهذا يشير على كل إلى برهان من براهين الصديقين الفطرية الشهودية، أن شهود الكل لمصدر الحقيقة هذا هو يعبرون عنه الفلاسفة، يشرحونه الفلاسفة المتأخرين من الإمامية، الوحدة الإطلاقية مثلا أو الفطرية. نعم، فهذه أحد براهين الصديقين، بس مو باللغة الفكرية بل حتى باللغة الفطرية. إجماع الألسن يعني إدراك الفطري في الكل بمصدر الوحدة، مصدر الوجود وهو الوحدة. فلاحظ هذه لغة عقلية. الآن يتبارى فلاسفة الإمامية في شرح معنى هذه الوحدة، الوحدة الإطلاقية. لاحظ هذا وين نعتمد على سند ظني شيء آخر، نفس المضمون شيء آخر. باب آخر وهو عنوان الكليني، وهو من الباب الأول إلا أن فيه زيادة، وهو الفرق بين ما بين المعاني التي تحت الأسماء، أسماء الله وأسماء المخلوقين. في هذه الروايات يؤكد أئمة أهل البيت عليهم السلام أيضا أن الأوصاف والأسماء التي تسند إلى الباري تعالى ليست والعياذ بالله على حذو ونمط ما نصف به المخلوقين. نقول عالم، حي، أول، آخر، صمد، أحد، بصير، سميع، خبير، لطيف. إذا أقمت المعنى لهذه الصفات والأسماء بنفس النمط الذي نصف به المخلوقين فقد أصبحنا وثنيين أو مشبهة أو مجسمة، وابتعدنا عن التوحيد. فهنا يؤكد أئمة أهل البيت أن أصل معرفة التوحيد يجب أن تكون بتقويم المعنى، لا المعنى معطل تماما، هذا أيضا نفي لله والعياذ بالله، ولا أن ندركه تماما كما ندركه في المخلوقين يصير تشبيه وتحديد، بل أمر بين أمرين. يعني نفس ما مر بنا في الأبحاث السابقة، أصل معاني التوحيد في الأسماء والصفات والأذكار العبادية لولا هذا الصراط المعنوي العقلي الذي يرسمه أهل البيت لضللنا الطريق إلى التوحيد، انحرف بنا المسار عن التوحيد إلى وثنية من حيث لا نشعر. أو إلى تشبيه شركي وكفري بدون أن نشعر. الرواية الأولى في هذا الباب يذكرها الكليني وإن كان فيها من لم يوثق باصطلاح المتأخرين، ولكن هؤلاء المذكورون فيها كثيروا الرواية ولم يطعن عليهم، مثل فتح بن يزيد الجرجاني الراوي الأخير عن أبي الحسن الصدوق صرح في نقل غير الكليني أبي الحسن الثاني يعني الإمام الهادي، قال سمعته يقول وهو اللطيف الخبير السميع البصير الواحد الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لو كان كما يقول مشبها لطيف لا أعظم ما يذكر المعصوم، يعني هذه الصفات لو كان كما يقوله المشبهة يعني تصف الله بهذه الصفات كما يقوله الآخر، لو كان كذلك لم يعرف الخالق من المخلوق. إذن لابد أن تجعل معاني الصفات التي تشترك في اللفظ أو في المعنى شيئا ما بين الخالق والمخلوق، يجب أن تقولب هذه المعاني بشيء مباين لما هو عليه في المخلوقات، مثل ما مر بنا لما تقول عالم لقل ذات طرأ ثبت لها العلم والعياذ بالله وهي خلو من العلم أعوذ بالله، لا علم كله قدرة نفس هذا علم كله، علم كله في عين قدرة كلها في عين في عين المجرة، ليس تركيب كما في المخلوقات. إذن هذا أمر مهم أن المعاني التي تذكر للصفات والأسماء الإلهية ليست مباينة تماما للمخلوقين، يصير تعطيل لقلقة لسان، ولا هي عين 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 100% لما نذكره في المخلوقين، صار تشبيه. بل أمر بين أمرين، لا هي 100% هكذا مطابقة أعوذ بالله، ولا هي مباينة تماما، يعني من يفهم منها شيء أصلا المعنى الذي تشترك به ليس هناك أصلا معنى مشترك معنى ولا علمها موجود. خب واحد يسأل هذا الاشتراك المعنوي ألا يسبب تشبيه؟ هذا السؤال نجيب عنه في الجلسة اللاحقة إن شاء الله، وصلى الله على محمد وعلى التوحيد.